الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. أيها الأخوة، يسر الله لنا وله الحمد والمنة أن نقوم بين أيديكم في هذه الليلة التي صبيحتها الخميس الموافق للثاني عشر من ذي القعدة الحرام لعام 44,400 في هذه الدار العامرة، دار الإمام الوادعي بمدينة حصوين التي يقوم عليها فضيلة الشيخ المحدث أبو عمرو عبد الكريم بن أحمد الحجوري العمري حفظه الله وبارك فيه وفي جهوده العلمية والعملية والدعوية. وجئناكم بعد أن تأخرنا شيئا زيارة كما سمعنا من الشيخ حفظه الله، زيارة سلفية على خطى أثرية، فما زال أهل الإيمان يتزاورون في الله ولله ومن أجل الله في كل زمن وحين. ثم أيضا هذه الزيارات فيها من المناصرة والمعازرة ما ينتفع به الزائر والمزور. ثم أيضا في هذه الزيارة تكثير سواد أهل السنة والتعاون على البر والتقوى وبث العلم والخير، وهذا من فضل الله عز وجل علينا أننا نجد ما نقوم به ومن نقوم أمامه لتعليمه وتفقيهه ونصحه وتوجيهه، ونحن نستفيد قبل غيرنا، المتكلم يستفيد ربما قبل السامع. فسبحان الله، كما يقال الدواعي تشد القوى. لما ألفت القول الأسنى في معاني الأسماء الحسنى كنت أتكلف الكلام على الاسم تكلفا، وأرجع إلى كلام أهل العلم وأنقله وأكتفي ربما به. فلما درسته كنت أجد من فتح الله عز وجل ما لم أجده أيام التأليف، فربما تتكلم عن اسم من أسماء الله الحسنى وتتكلم عن معانيه وعن غير ذلك مما يدل عليه بفتح من الله عز وجل. فالشاهد أن مثل هذه المجالس فيها بركة، فيها خير، فيها علم. درسنا في كثير من البلدان التي يسر الله عز وجل بزيارتها للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لكن ما وجدنا مثل البركة في هذه البلاد المباركة، تقوم بين طلاب علم وفي جو علمي، فيفتح الله عز وجل على المتكلم وعلى السامع بما أراد، وله الحمد المنة. أيها الأخوة، كما سمعنا أيضا الحث على المسابقة إلى المجتمع، وهذا أمر لا يغفل عنه إلا غافل. العالم الآن يتسابق إلى الضلال، إلى الانحراف، إلى حرب الإسلام وأهل الإسلام. وآخر ما صرح به بعض وزراء الدولة الفرنسية الكافرة أنه قال: نحن نحارب الإسلام السني. يعني كانوا من قبل يقولون نحن نحارب الإرهاب، وربما يسمع السامع أنهم يريدون بالإرهاب هذه الأفكار مثل داعش، قاعدة، جماعة الجهاد، جماعة الهجرة والتكفير ونحو ذلك. أما نحن كسلفيين بحمد الله نحن نعلم أنهم يحاربون الإسلام الصحيح، فهذا صرح قال: نحن نتخوف من الإسلام السني، معناه لا نتخوف من الإسلام الرافضي أو من الإسلام الصوفي. فهذا الذي قهرهم وأضج مضاجعهم إسلام أهل السنة الذي هو مأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على منهج السلف الصالح، أي الإسلام الصحيح. وسمعت مرة خطابا لياسر الحبيب، والصواب أنه خاسر الخبيث، يقول: إيران ما تدعم المذهب الشيعي، إيران إنما تنتصر سياسيا لطريقتها، وإلا نحن نريد أن تنفق الأموال الكثيرة وتعطى للمحامين وترفع قضية ضد من يسمونهم بالوهابية، حتى يخرج قانون من الأمم المتحدة بتجريم هؤلاء كما جرمت طريقة هتلر ومن إليه، بحيث أي واحد ينتسب إلى هذه الطائفة يعتبر مجرم إرهابي. وأيضا صرح بعض القادة الأمريكيين على أنهم تعاونوا مع الحوثي في هذه الفترة المتأخرة، ومنعوا دخول صنعاء ودخول الحديدة ودخول كثير من المناطق، لأن الحوثي يحارب الإرهاب. هكذا الإرهاب عندهم الإسلام الصحيح، العقيدة الصحيحة. الواسطية أشد عليهم من المدافع والدبابات. وكنا نسمع من شيخنا مقبل رحمه الله نحو هذا الكلام، وهو يقول: أمريكا ما تخاف من دباباتنا ولا من طائراتنا، لأنها هي التي صنعت هذا، وربما لا يبيعون منا إلا الخردة، وإنما يتخوفون من العلم أو بنحو كلامه. فعلينا أيها الأخوة أن نسابق أهل الضلال إلى الخير. أولا يدافع الله عنا، إذا صدقنا مع الله وعلم منا المسابقة للخير، ربما كانت هذه المسابقة من أسباب صرف الشر عنا ودفع الشر عنا. وإلا فإن المكر ليس بالهين. الشيطان يمكر بك، نفسك الأمارة بالسوء تمكر بك، هواك يمكر بك، أهل البدع والأهواء يمكرون بك، اليهود والنصارى يمكرون بك، الشيطان الذي يعز الجميع يمكر بك. فاجعلونا نسابق للخير في حفظ القرآن، إن الله يدافع عن الذين آمنوا وحافظ القرآن، يرجى أن يكون من خلص المؤمنين. وكم يؤجر على قراءته، على مراجعته، على القيام به، على الدعوة إليه. وهكذا حافظ السنة كم له من الأجور. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة؟ عندما تحفظ الحديث، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تقرأ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تقرأ، ربما تحتاج إلى عشر مرات حتى تحفظ الحديث، وأنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة، والله عز وجل يصلي عليك ويدفع عنك، إلى غير ذلك من معاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا المسارعة في طلب العلم من شكر النعمة، من شكر النعمة. الله عز وجل يقول لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أنت الآن في مكان أكرمك الله بالسكن بالمجان، أكرمك الله تأكل وتشرب أحسن من غيرك ربما بالمجان، يسر الله لك مكانا آمنا، إذا لم تقبل على ما أتيت من أجله أخشى أن يكون هذا من كفران النعمة. الله عز وجل يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، فنخشى والله على أنفسنا. ثم أيضا عدم الإقبال على العلم تضيع لفرص. أنت الآن متفرغ، الله أعلم غدا كيف تكون. أنت الآن أمام شيخ، الله أعلم غدا إيش تكون. نحن ما ندري ما يكون في المستقبل، مع أن ظننا بالله عز وجل الظن الحسن، لكن لابد أن الإنسان يحرص على ما ينفعه مع استعانته بالله عز وجل. هل كنا نظن أن نخرج من دماج؟ ما كنا نظن ولا نؤمل، ومع ذلك كنا نتخوف أن نخرج منه. لما رأينا كثير ممن يأتي إلى دماج في الفترة المتأخرة، هذا شغل ببقالة، وذاك بالأعمال، وذاك لا يحضر الدرس، وهكذا هكذا، والله تخوفنا على دعوتنا. حتى أذكر من أواخر الخطب التي خطبتها في دار الحديث في دماج، أظن في جمادة الأولى والآخرة، عن العلم والحث عليه والترغيب فيه، وكان من قولي في تلك الخطبة وأخشى أن نصرف عن هذا الخير. وفعلا كثير صرف بعد أن خرج من دماج، رجع إلى بلده، لم يستطع أن يحاضر، لم يستطع أن يدرس، لم يستطع أن يلحق بإخوانه ويثبت معهم. فالإقبال الإقبال، واستغلال الأوقات، والأمة بحاجة إلى الصغير قبل الكبير، الأمة بحاجة إلينا جميعا. فصغيرنا غدا يكون كبيرا، وكبيرنا قد يسر الله له من العلم والفهم وكذلك ما يحتاج إليه في هذا الباب. ونحمد الله عز وجل، البركة حاصلة، نسأله المزيد من فضله، لكن هذا من باب التتمة للنصيحة التي سمعناها من استغلال الأوقات في العلم والعمل والدعوة إليه. أيها الأخوة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل بعثه ليتم صالح الأخلاق. إنما بعثت لأتم صالح الأخلاق. هذا الحديث مع قول الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم، نعلم أن الأخلاق ليست محصورة في شيء واحد كحسن الكلام وحسن الابتسام وكذلك حسن المعاملة، بل الأخلاق لفظ عام تدخل فيه كل فضيلة وتتولى عنه كل رذيلة، ولأهميته مع ما تميز به النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس أخلاقا، ومع ذلك كان إذا صلى يقول في صلاته، مع خلاف بين أهل العلم أين يقال هذا الدعاء، لكن الأظهر أنه في قيام الليل: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. سبحان الله، قد هدي لأحسنها وهدي لأكملها وهدي لجميعها، ومع ذلك يأتي بهذا الدعاء كما كان يأتي صلى الله عليه وسلم بقوله: يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. وكما قال ربنا عز وجل مخبرا عن دعاء الراسخين في العلم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه الهداية إلى أحسن الأخلاق وأكمل الحالات في هذا الباب. لا يهدي لأحسنها إلا أنت، كقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فصالح الأخلاق وحسن الأخلاق تحتاج منا أن ندعو الله عز وجل بها، كما تحتاج منا أن نسعى في تحصيلها، لأن الأخلاق منها ما يكون على الجبلة ومنها ما يكتسب. وأغلبنا لا سيما في هذا الزمن المتأخر مع كثرة الفتن وكثرة الشرور وكثرة الآثام، نحتاج إلى مجاهدة أنفسنا لاكتساب الأخلاق الحسنة. أولا في التوحيد والعقيدة الصحيحة، فإن هذا من أعظم أبواب حسن الخلق. أليس الله عز وجل يقول: أحسنوا إن الله يحب المحسنين؟ هل نستدل بعموم هذه الآية على نوع من الإحسان، أم نستدل به على جميع أنواع الإحسان؟ وفي الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فبدءا بالتوحيد والعقيدة الصحيحة، فمن حسن خلقه في باب التوحيد وباب العقيدة الصحيحة يرجى له الخير أجمع في بقية الأبواب، وإن وقع منه قصور في بعضها كبعض المعاملات بعض الانفعالات بعض هذه، لكن يرجى له الخير. صلاح العقيدة صلاح الباطن به صلاح الظاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولو عدنا إلى معنى قول الله عز وجل فإنك لعلى خلق عظيم مع حديث عائشة الصحيح لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. وأعظم ما أمر به القرآن وحث عليه القرآن ودعا إليه القرآن ورقب فيه القرآن وأخبر عن حال أهله في الدارين التوحيد والعقيدة الصحيحة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان متخلقا بأحسن وأتم ما يكون في باب توحيد الله عز وجل وفي باب العقيدة الصحيحة، وكل من انحرف في هذين البابين باب التوحيد وباب العقيدة، إن كان التوحيد من العقيدة تجد عنده من سوء الأخلاق في اعتقاداته ومن سوء الأخلاق في معاملاته ومن سوء الأخلاق في عباداته، ما الله به عليم. يعبدون أصناما، يعبدون أحجارا، يعبدون قبورا، يعتقدون في الله عز وجل ما لا يجوز من التمثيل أو من التعطيل أو من التكييف أو من التفويض. ساءت اعتقاداتهم كذلك في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاوزوا وغلوا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا باب مهم، باب حسن الخلق، وهو ينقسم إلى قسمين. الأول حسن خلق مع الله سبحانه وتعالى، وهذا ينبغي أن نعتني به غاية الاعتناء، نبدأ به في تعلمنا، نبدأ به في تعليمنا. قال جندب رضي الله عنه: كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أطفال حزاورة، فكان يعلمنا الإيمان ثم يعلمنا القرآن فنزداد به إيمانا. إذا أردت من ولدك حسن الخلق فعلمه التوحيد، إذا أردت من امرأتك حسن الخلق علمها التوحيد، إذا أردت من المجتمع حسن الخلق علمهم التوحيد، علمهم العقيدة، علمهم ما علم به رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم خرج في أناس يزنون ويشربون الخمور ويتعاطون الربا ويعبدون الحجارة، وساءت أخلاقهم حتى مع أبنائهم وبناتهم، يقبرونهم أحياء لسبب أو لغيره. بدأ بهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، التوحيد. وهكذا يعلمهم العقيدة الصحيحة في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وإذا بهم تنبل طباعهم وتتغير أحوالهم وتحسن أقوالهم، وأصبحوا من الأكملية في مكان، الأكملية البشرية، بسبب أنهم أخذوا وعظموا هذا الباب. انظر إلى ذلك الرجل أبي سليم جابر بن جرير رضي الله عنه، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، أي الله، وإذا ضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. وذكر له من أوصاف الله عز وجل، ثم سأله الوصية، قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده عبدا ولا أمة ولا شاة ولا بعيرا. بدأ يعلمه التوحيد يعلمهم العقيدة، يعلمهم مهمات الدين. وانظروا الآن لو نظرنا إلى الساحة الموجودة، الذين عندهم اهتمام بالعقيدة وعندهم اهتمام بالتوحيد بخلاف بقية الطوائف، مع أن هناك جامعات لبقية الطوائف، هناك جامعات تدرسهم دروسا وعلوما وفهوما، لكن ربما يكون عندهم تقصير في باب التوحيد والعقيدة، ولذلك تجد عندهم من القصور في باب الأخلاق بقدر بعدهم عن التوحيد والعقيدة. هذا باب مهم، نبدأ بتحسين أخلاقنا مع ربنا سبحانه وتعالى، نطيعه، نوحده، نخاف منه، نرجوه، نتوكل عليه، إلى غير ذلك مما أمر به. نطيع من أمر الله بطاعته رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعظم صحابة عظيما شرعيا، فهم الذين كانوا على أحسن ما يكون في هذه الأمة، حتى قال ابن مسعود: فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. ما رآه الصحابة رضوان الله عليهم حسن فهو عند الله حسن، ما رأوه مما هو على وفق الشريعة أجمعوا عليه أو وافقوا فيه الأدلة إلى غير ذلك. فهذا باب مهم ينبغي لنا أن نتفطن له وأن نحرص عليه وأن ندعو إليه وأن تنشرح صدورنا بتعلمه وبتعليمه، ولا نفتر أبدا عن الكلام في التوحيد أو العقيدة في أي باب من الأبواب تكلمنا. التوحيد والعقيدة لا نفتر عنهما، لأن بصلاحهما صلاح ما بعدهما. في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الزواج على عهد الجاهلية على أربعة أنحاء. الأول كزواج الناس اليوم، والثاني تكون الرجل عنده المرأة، فإذا أراد ولدا يعني نبيلا شجاعا كريما قال لها: اذهبي إلى فلان واستبضعي منه، فإذا حملت فارجعي إلي. والثالث المرأة تكون لها عشرة من الأزواج، فإذا حملت ووضعت أرسلت إليهم لا يتخلف منهم أحد، ثم تقول لهم: قد علمتم ما حصل منكم وقد وضعت ولدا وهو لك يا فلان، لا يستطيع أن ينتفي منه. والرابع أن المرأة تنصب لها خيمة وتضع عليها راية حمراء لا ترد من جاءها. انظروا هذا الحال متى كان؟ لما لم يكن توحيد، لما لم تكن عقيدة صحيحة، لما لم يكن من ينكر المنكر ويدعو إلى المعروف. وبعد أيام قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، غضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن، غضن من أبصارهن. حتى الإماء لما أمر ابن أبي بعض إمائه بالزنا تحرجنا من ذلك غاية التحرج، حتى أنزل الله عز وجل: لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، ونهى عن ذلك. فصلح حالهم. بعض الصحابة رضي الله عليهم قبل إسلامه ربما كان لا يبالي ما فعل، ولما دخل في الإسلام وإذا به على أكمل الأحوال البشرية بقدر ما أتاه الله من العلم والعمل به والدعوة إليه. وتعلمون ما حصل في غزوة الحديبية حين رد المغيرة بن شعبة على بعضهم فقال ما زلت أسير في قدرتك في غدرتك. المغيرة صار من خلص المؤمنين من خيرة الموحدين، قد حسن الحال عما كان عليه قبل الإسلام، فغضب لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفرح بفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على هذا الباب، باب العقيدة والتوحيد وحسن الخلق فيه مع ربنا عز وجل. اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. أعظم ما يدخل في هذا الدعاء صلاح الظاهر، صلاح الباطن، الصلاح فيما بين العبد وبين الله عز وجل، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الحسن الخلق الآخر فهو ما يعرفه أهل العلم بكف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه. وقد أشار الترمذي أو نقل الترمذي نحو هذا الكلام عن عبد الله بن المبارك. فحسن الخلق مع الناس بكف الأذى عنهم، لا تؤذي مسلما، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا أليما، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فلا يجوز أذية المسلمين بسب أو شتم أو بأخذ مال أو بسفك دم أو بضرب أو نحو ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يوشك أن يفضحه ولو في جوف رحله. الحديث لا تؤذوا المسلمين، فإن من حسن الخلق كف الأذى عن الغير، سواء كان المسلم من الأقارب وأذيتهم أشد جرما، أو كان المسلم أباً أو أماً، بل هؤلاء حتى ولو كان مشركاً لا يجوز أن يسعى في أذيتهم، ولا تقل لهم أف ولا تنهرهما وقل لهم قولاً كريماً. هكذا الجيران والأرحام، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، فليحسن إحسان حسن خلق، لا تؤذي ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وإن وقعت في شيء من الأذى إياك أن تستمر عليه وتلازمه، ولا يقع منك الرجوع. المؤمن قد يقع في الزلل، قد يقع في الخطأ، قد يقع في سوء الظن، أو يقع في أخيه بسبه أو شتمه، أو يقع في أخيه بشيء من ما يقع بين الناس، لكن سرعان ما يكون منه الرجوع إلى الله عز وجل وطلب المسامحة والعفو والصفح ممن آذاهم. وفي الحديث أن أبا بكر رضي الله عنه قال عنده سلمان وعمار وابن مسعود ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها، فقال أتقولون هذا في سيد قريش؟ فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال لعلك آذيتهم أو أغضبتهم لأن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك، والمعنى متقارب. فرجع إليهم فقال يا أخوتاه أغضبتكم؟ قالوا لا. قال يغفر الله لك يا أخي. طلب المسامحة، طلب التجاوز، لأن الأذى متعب، الأذى متعب. الإنسان ربما إذا تأذى من أخيه لا ينام في ليله ولا يرتاح في نهاره، لكن بالتجاوز والعفو والصفح والحرص على عدم الأذى يحصل الخير الكثير. فعندك أول أمر من أمور حسن الخلق بين المكلفين كف الأذى عن الغير، سواء كان الأذى كلاما أو كان الأذى فعالا. يستطيع الإنسان أن يجاهد نفسه حتى يصل إلى ألا يؤذي أحد من المسلمين، ويسعى في نفعهم فيلحقه الأجر العظيم. فمن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق أقواما واختصهم بالنعم لمنافع العباد ما بذلوها، فإذا منعوها حولها إلى غيرهم. فإذا كنت تسعى في أذى المسلمين ربما تتعرض للأذى، لأن الجزاء من جنس العمل. وإن كنت تسعى في رفع الأذى عن المسلمين ربما رفع عنك الأذى، لأن الجزاء من جنس العمل، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. والشاه إن رحمتها رحمك الله، الشاه إن رحمتها رحمك الله. فكيف بالمسلم إذا رحمته، إذا أحسنت إليه، إذا تجاوزت عنه، إذا صبرت عليه، إذا أحسنت إليه، ينالك من الإحسان الشيء العظيم. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، مكرمة عظيمة لمن سعى في دفع الأذى ورفعه عن المسلمين، كف الأذى. وهذه مسألة ليست بالسهلة يا أخوة، والله مسألة ليست بالسهلة. ربما أحدنا يضيق صدره فيؤذي هذا بكلمة وهذا بفعلة وهذا بكذا، ربما يؤذي حتى القريب دون ما يشعر أنه يؤذي. تم يبقى الأب والأم في حالة قلق بسبب أذية ولدهم لهم. فينبغي للأبناء أن يحسنوا خلقهم مع آبائهم، مع أرحامهم، مع مجتمعهم، وهكذا الآباء يسعوا في تحسين خلقهم مع أبنائهم، مع أزواجهم، مع من إليهم، وفي جميع الأبواب. هذا باب مهم، كف الأذى، وكما تدين تدان، يخشى إن أذيت أحدا أن تؤذى بنفس الأسلوب الذي آذيت به. ووالله أننا قد جربنا هذا الباب، وأن مرة من المرات آذيت أحدهم برسالة وأنا محق فيها فيما أرى، لكن كان يمكنني أن أطيب العبارة أحسن مما قلت له. فإذا برسائل تنصب علي ممن عجزت عن الرد عليه أشد مما قلت لصاحبي، فقلت في نفسي والله أن هذا بهذه، هذا أمر ملاحظ يعرفه أحدنا من نفسه ويعرفه أحدنا مع غيره. لكن أحيانا ما نرضى أن نعترف بهذا ولا نرضى أن نقر بهذا، وإلا كم من أشياء تحصل لنا نعرف أنها بسبب ما حصل منا. كما قال بعض السلف: إني لا أعرف معصيتي في خلق دابتي، يعرف معصيته في خلق دابته، أو يعرف معصيته في خلق امرأته معه. فإذا أردنا أن يحصل لنا الخير العظيم وأن يدفع عنا الأذى ويرفع عنا الأذى، فلنحرص على إيصال الخير إلى الغير، وعند ذلك سيحرص الغير على إيصال الخير إلينا، ويصلح الحال ويصلح المآل. الثاني بذل الندى، وهذه مسألة مهمة، وهو بذل الندى، بذل المعروف، وليس فقط في المال، وإن كان المال من هذا الباب، فإن الناس يحبون من يعطيهم، من يحسن إليهم، من يكرمهم، فكن باذلا لنداك ما استطعت، أكرم الضيف، وسع على أبنائك في نفقتهم، أعط جارك مما وهب الله لك وحباك. يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها، وتعاهد جيرانك، وانظر إلى جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: لقد آليت ألا أصحب أحدا من الأنصار إلا خدمته لما رأيت من فعلهم مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال. فالإنسان يبذل الندى، إن كان بالمال بالمال، بالجاه بالجاه، بالشفاعة بالشفاعة، بأي وجه يستطيع أن يبذل. والله عز وجل من رحمته لا يكلف نفسا إلا وسعها، واتقوا الله ما استطعتم. فالإنسان يحسن بقدر استطاعته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة، وأما السائل فلا تنهر. لو جاءك السائل، لو جاءك الراغب فيك والطامع فيك، ولم يجد عندك ما تعطيه، ما توسع عليه به، ما تقضي به حاجته، يخرج منك بالكلمة الطيبة فيرتاح وينبسط وينشرح. وما زال الناس من الزمن البعيد وإلى يومنا هذا يحبون الكرماء، الكرماء في أقوالهم، الكرماء في أفعالهم، الكرماء مع أنفسهم ومع غيرهم. حتى ذكر عن بعض أهل العلم، منهم الإمام أحمد، أنهم تذاكروا يعني البخل، فذكروا أن البخيل لا يكون شجاعا أبدا، وأن الكرم والشجاعة قرينان متفقان. فهكذا لابد أن الإنسان يكون كريما، وليس بالقصد في الكرم فقط أنك تكون باذلا للمال. كثير من الناس ما عنده مال، لكن كريم في خصالك، كريم في فعالك، كريم في أقوالك، كريم في استقبالك، كريم في خطابك، كريم ببث العلم، ببث الخير، وهو أحسن أنواع الكرم، كما ذكر ابن القيم وكذلك شيخه شيخ الإسلام بن تيمية. فمن أحسن ما يكون حسن الخلق كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه، هذه الثالثة، طلاقة الوجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، وابتسامتك بوجه أخيك صدقة. لأن الوجه يعبر عما في القلب، فاحرص دائما ولو كان على سبيل التكلف أن تبتسم لأخيك إذا جاء من سفر، أو إذا رأيته تستبشر به، يفرح بك. قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. الله أكبر، ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم، فاستبشر بمثل هذا الحدث. وهكذا عمرو بن العاص رضي الله عنه حين كان يرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يرى من الإحسان والبشاشة، يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ رجاء أن يكون هو. فقال عائشة، قال من الرجال، قال أبوها، قال ثم من؟ قال عمر، قال ثم من؟ قال فلان. فعد رجالا ولم يذكره بينهم، لكن كان يرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن التعامل ما ظن أنه أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا الابتسامة جميلة، دليل على صفاء القلب، دليل على حسن الخلق، دليل على الأمن والأمان والطمأنينة والسكينة وغير ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبسم كثيرا مع صحابته، يضحكون في أمر الجاهلية ويتبسم بأبي هو وأمي. هذه ثلاثة أمور جعلها العلماء، وكما قلت لكم أقدم من وقفت عليها من كلامه عبد الله بن المبارك، وهي مذكورة في كتاب جامع الترمذي بمعناها وليس بنصها: كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه. طلاقة الوجه، لا يكون الإنسان عبوسا دائما وهو كئيب، يكون مستبشر، يكون منشرح، والكآبة تولد الكآبة، نسأل الله السلامة والعافية، وتضيق الصدور. لكن الإنسان المطمئن ووسع صدري للأذى كثرة الأذى، وقد كان أحيانا يضيق بها صدري. فالله الله عباد الله في حسن الخلق، في هذا الأمر الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعث لأتم صالح الأخلاق. انظروا إلى ما ذكره الله عز وجل من قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلى قوله: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وما ذكره الله عز وجل من قوله: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إلى آخر ما ذكر تجد الأخلاق العظيمة. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. أخلاق عظيمة يعلمنا ربنا سبحانه وتعالى إياها، ويذكر لنا من وصايا الصالحين ومن وصايا الأنبياء والمرسلين ما يبين ذلك. فعلينا أن نجتهد اجتهادا عظيما في اكتساب الأخلاق. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. الحلم بالتحلم، والحلم هو عدم المعاجلة بالعقوبة. فربما أحدنا يكون مستعجل في العقوبة وفي الانتقام فيحصل منه الزلل، بينما لو صبرنا على الابن قليلا إن شاء الله نتجاوز، وبعد قليل صلح الحال، على الزوجة قليلا وبعد ذلك صلح الحال، على القريب على البعيد يصلح أمرنا. وأما أدلة فضيلة حسن الخلق فكثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد من حسن الخلق. ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. فهنيئا لمن حسن خلقه حين تتطاير الصحف وتثقل الأعمال في الموازين. وهذا المؤمن الموحد الذي قد حسن خلقه يثقل ميزانه وتثقل حسناته في أمور جاهد نفسه فيها في الدنيا، فحصل على ذلك الأمر في الآخرة، لأن حسن الخلق يحتاج منا إلى مجاهدة، وإلا طبيعة الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، طبيعة الإنسان الانتقام، طبيعة الإنسان عدم الصبر إلا من رحم الله، طبيعة الإنسان العجلة. فالإنسان له طبائع إلا من تمسك بالكتاب والسنة، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين. وإلا الطبيعة أن كثير من الناس يخرجون عن الاعتدال، ولذلك لما كان هذا يشق يجاهد نفسه في حسن الخلق كان هذا ثقل للمجاهدة، ثقل على الميزان يوم القيامة. والجزاء من جنس العمل، من كتم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق يخيرهم من الحور العين ما شاء. الحديث فيه كلام لكنه في الباب. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأقرب الناس مني منزلا يوم القيامة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أحاسنهم أخلاقا. أقرب الناس منزلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء في المحشر ويرجى أن تناله الشفاعة في أقرب الأوقات لقربه، أو سواء في الجنة قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وترفع درجاته بسبب حسن خلقه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحسن خلقه مع الناس، وقبل ذلك حسن خلقه بتوحيده. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. الآية. فانظروا إلى هذه الأخلاق العظيمة، كاظمين الغيظ، العافين عن الناس، يعني من حسن خلقهم ينبلون أن يبقى على معاصيهم بل يتوبون إلى الله، لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولما تكلم الشوكاني رحمه الله عن مسألة الاستمناء والعادة السرية، مع أنه ذهب إلى عدم تحريمها، لكن قال في آخر رسالته: ولا يفعل هذه الفعلة إلا اللئام، أو بنحو ذلك، لا يفعلها كرماء القوم، أصحاب الأخلاق الحميدة، أصحاب الفطر المستقيمة، يربأ بنفسه أن يكون مع هذه الأفعال القبيحة، الأفعال السيئة التي تخالف المروءات، فضلا أن تخالف الدين. فالصاحب الخلق الحسن ينبل نفسه أن يقع فيما يخالف المروءة. انظروا إلى أبي سفيان قبل إسلامه: لولا أن يؤثر علي الكذب لكذبت لقلت فيه كذا وكذا، أو بمعنى الحديث. ومع ذلك نبل نفسه أن يقع في الكذب حتى لا يؤثر عليه الكذب. ولو جينا إلى واقع الأمة الآن نجد أن أبعد الناس عن حسن الخلق أبعد الناس عن دين الله. فانظروا إلى الكفار من اليهود والنصارى والبوذيين والهندوس ومن إليهم، تجد أنهم أبعد الناس عن حسن الخلق، في باب الأرحام، في باب الجيران، في باب طاعة الرحمن قبل ذلك، في باب جميع الأبواب، حتى في إكرام الضيف. قبل أيام بعض أخواننا الذي قد فتح الله عليه بالعلم والخير رأى في حالتي يزورنا اليوم الشيخ أحمد عثمان في 200 من طلاب العلم، قام يراسلني قال يا شيخ اعمل له رسالة قل له تأتي أنت خمسة أو أنتم عشرة. قلت يا أخي والله لو أتوه ألف حياهم الله على العين والرأس. قال والله أني أعجب منكم يا أهل اليمن أعجب منكم, يعني نحن ما نستطيع نتحمل هذا الأمر. قلت هذه عادها فيك من الجماعة. قال إن شاء الله نسعى في إصلاح أنفسنا. فالشاهد يقول الأخ عبد الحكيم الأمريكي يقول ما أعرف أن هناك شيء اسمه إكرام ضيف إلا لما جئت اليمن. لماذا؟ لأنهم عاشوا بين اليهود والنصارى بين الكافرين, ما يعرفوا مثل هذه الأخلاق الحميدة الأخلاق العظيمة. فأبعد الناس عن حسن الخلق الكفار ومن إليهم من المنافقين ومن المعرضين عن دين رب العالمين. وأحسن الناس في باب حسن الخلق أهل السنة والجماعة, أهل الاستقامة, أهل الديانة, أهل الصيانة. فكلما قرب الإنسان إلى الكمال البشري في التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نبل في أخلاقه وحسن في هذا الباب, وكلما ابتعد عن هذا الكمال لحقه بقدر نقصه في هذا الباب. هذا أمر مشاهد, نشاهده حتى في أهل البدع يعني الجديدة. دعك من أهل البدع كالرافضة وعباد القبور من الصوفية والباطنية ومن إليهم, ربما تشاهده في بعض الحزبيين من سوء الأخلاق ما الله به عليم, يعني لا كرم مع إخوانهم, لا صدق حديث مع إخوانهم, لا مروءات لو استطاعوا مضرة إخوانهم لفعلوها, الكذب لا يتحاشون عن كذب, نسأل الله السلامة. العصبية والله يا أخوة العصبية سبحان الله هذا عصبية ما هي من الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم لما كسع الأنصار المهاجري أو المهاجر الأنصاري وقال ذاك يا للأنصار وقال الآخر يا للمهاجرين, قال دعوها فإنها منتنة أو دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم وهؤلاء الذين يتحزبون تجد عندهم العنصرية ضد إخوانهم الذين هم في السلفية. قبل أيام معنا مسجد في الغيضة, يا فلان أراك تصلي عندنا, من يصلي بهم في المسجد؟ قال فيه واحد قالوا أنه معتدل. قلت يا أخي ما في الحزبين معتدل, كيف هذا الخبر؟ اذهب وامسك المسجد. قال حاضر يا شيخ. يقوم يكتب للحزب المعتدل أو قل المعتدل السلام عليكم ورحمة الله, رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن الرجل والرجل في سلطانه إلا بإذنه وأنا سأتولى الصلاة في المسجد. ما يرد عليه حتى عليكم السلام. قال له يا حمار ما هو حق أبيك ولا حق أمك, اذهب إلى بلدك والدحبشة وكذا, وأنتم قتلتم الجنوبيين في دماج من الخلف والشيخ الحجوري لماذا نزل الجنوب؟ يروح. ومن هذا الكلام هذا الحزب المعتدل, هذا المعتدل, هذا المعتدل اللي تعلم أن الحزبية فيها من قلة الأدب والتطاول ما الله به عليم. وأيضا قبل أيام أحدهم يذهب إلى مسجد يريد يتكلم, فأخونا قال له يا أخي استأذن, قال اذهب أنت لا شمالي, يريد يثور عليه العامة. إن هذا الأمر ينبغي للداعي لله أن يتخلق بالأخلاق الحسنة. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أبي ذر حين قال لبلال يا ابن السوداء, قال إنك امرؤ فيك جاهلية. فينبغي للمسلم أن يحرص على حسن الخلق. وإنما ذكرت لكم ما يدل على أن البدعة من أسباب سوء الخلق. فكلما ابتدع الإنسان وتجاوز الشرع ربما استحل من المسلمين ما لم يكن مستحلا لو كان على الاستقامة وعلى الديانة وعلى الصيانة. انظروا إلى الخارج كيف يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان بسبب فساد العقيدة، ساءت أخلاقهم. عبد الله بن خباب رضي الله عنه أخذوه يقودونه فوجدوا كلبا أو خنزيرا فضربه أحدهم، فقال له الآخر لعله من خنازير أهل الذمة، والآخر وجد تمرة أراد أن يأكلها قال لا تأكلها لعلها من تمر أهل الذمة. قال ألا أدلكم على ما هو أعظم عند الله من ذلك؟ قالوا نعم. قال عبد الله بن خباب ابن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوه وقتلوه. انظر إلى أبشع الجرائم يقوم بها المبتدعة نكاية بأهل السنة وبأهل الاستقامة وبأهل الإسلام، ويتمالؤون على هذا. يقول لهم علي بن أبي طالب من قتله؟ قالوا كلنا قتلناه. فسوء الخلق أعوذ بالله منه. فلذلك عليك أن تلازم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وصاحب الخلق الحسن تجد عنده الإنصاف مع الموافق ومع المخالف، بينما صاحب الخلق السيء بعيد عن الإنصاف جدا. مع أن عمار بن ياسر رضي الله عنه يقول: ثلاث من استكملهن فقد استكمل الإسلام، فقد استكمل الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإكتار. هذا باب عظيم، نسأل الله أن يعيننا عليه، نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا، ثم يعيننا على يعني إصلاح غيرنا بتوجيهه وتعليمه وتفقيهه وتدريسه، فهو باب عظيم. وأيضا نعتني بالأطفال في باب حسن الخلق، وينشأ ناشئ الصبيان منا على ما كان عوده أبوه، نعتني بهم يعني في تحذيرهم من الكذب، في تحذيرهم من الخيانة، في تحذيرهم كذلك من الأفعال القبيحة، في دعوتهم إلى مكارم الأخلاق، في غرس الكرم والشهامة والشجاعة في قلوبهم، لأن حسن الخلق ليس هو فقط في باب أن تكون مبتسما، أن تكون كذلك مصافحا أو مرحبا، حسن الخلق في جميع الأبواب، في سرك وأنت صاحب حسن خلق، وفي جهرك وأنت صاحب حسن خلق، في بيتك، في سوقك. في الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، لست بفض ولا صخاب في الأسواق، ولا تجزي بالسيئة السيئة، ولكن تعفو وتصفح. هكذا هي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. كم من إنسان دخل في الإسلام بسبب ما رأى من حسن الأخلاق. انظر إلى نوح عليه السلام يسبه قومه بأسوأ السب: إنا لنراك في ضلال مبين. ماذا رد عليهم؟ والله نحن عندنا قصور، نسأل الله السلامة والعافية. قال: يا قومي ليس في ضلالة، ولكني رسول من رب العالمين. ما رد عليهم السب بالسبة، وإنما رفع عن نفسه التهمة. وهكذا هود عليه السلام، قالوا: إنا لنراك في سفاهة، وإنا لنظنك من الكاذبين. قال: يا قومي ليس بسفاهة، ولكني رسول من رب العالمين. وهكذا محمد صلى الله عليه وسلم يأتيه ضماد الأزدي رضي الله عنه قبل إسلامه ويقول له: يا محمد، بلغني أن بك جنون، فهل لك أن أرقيك؟ يعني أني أرقي من هذه الريح؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعين الحديث. فأعادها عليه ثلاثا فقال: لقد بلغت ناقوس أو ناعوس البحر. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواجهه يقول: أنت المجنون، أنت الكذا، بل بالرفق واللين ورد التهمة إن استطعنا إلى ذلك سبيلا وعدم المجاوزة، كل هذه من الأخلاق الحسنة. وأحق الناس بأخلاقنا الحسنة زوجاتنا وأبناؤنا، وقبل ذلك آباؤنا وأمهاتنا ومن إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فربما نكون مع الغير من أصحاب الابتسامة، من أصحاب الإحسان، من أصحاب المعروف، لكن بين أنفسنا ربما يثور بعضنا على بعض. لا، ينبغي أن نكون مع أقاربنا يعني على حال طيب، لأن كثرة الخلطة ربما تؤدي إلى شيء من النفور، ربما تؤدي إلى شيء من الضيق، ربما تؤدي لكن بتوسيع الصدر يعني والصبر والتجاوز والاحتساب يقع الخير العظيم. إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحلم عليهم ويجهلون عليك، قال إن كنت كما قلت فكأنما تسفههم المل، ولن يزل معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. فهذا باب واسع لو أراد الإنسان أن يتكلم فيه لا أخذ وقتا أكثر مما قد مضى. وقد ألفت كتب في مكارم الأخلاق وفي محاسن الأخلاق وفي آداب كثيرة، لأن هذا الباب يدخل في آداب المجالسة، آداب الاستئذان، آداب كذلك الصحبة، آداب كثيرة. بابه باب الآداب، بابه باب الآداب، فهو باب واسع. إذا قلنا حسن خلق مع الله تدخل فيه أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة وركن الإحسان كما في حديث جبريل، وإذا قلنا حسن الخلق مع رسول الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم التجاوز لها وعدم الافتئات عليها وعدم الإحداث في دين الله عز وجل، وإن قلنا حسن خلق مع المسلمين ضم جميع المعاملات التي تكون بين الناس كما يقال الدين المعاملة. فنسأل الله عز وجل أن يجزيكم خيرا على حسن الاستماع والإنصات، وجزى الله الشيخ المبارك أبا عمرو خير الجزاء على حسن الاستقبال والضيافة، وجزاكم الله خيرا على أن حضرتم وسمعتم. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يهدينا لأحسن الأخلاق، وربما تجدون عندي من القصور ما يخالف كثير مما قلته، لكن مع ذلك لا يمنع متعاطي الكؤوس أن ينصح بعضهم بعضا. فنسأل الله أن يهدينا ويصلح أحوالنا ويصلح جميع المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.